بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. مراده رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الناس لو عرفوا الله سبحانه وتعالى بما تعرف به إليهم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومن أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل لقدروه سبحانه وتعالى حق قدره، ولعظموه جل وعلا حق تعظيمه، ولعبدوه سبحانه وتعالى وحده ولم يشركوا به شيئا، ولعلموا أنه سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق وحده جل وعلا. فمن أشرك غير الله بالله في عبادته فما قدر الله حق قدره، ومن أشرك غير الله بالله في أفعاله ما قدر الله حق قدره، ومن نفى أو شبه أو مثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه فما قدر الله حق قدره. وكذلك كل من عصى الله سبحانه وتعالى فإنه ينقص تعظيمه لله عز وجل بحسب معصيته. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. باب ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، يعني باب الذي جاء من الأحاديث والآثار في بيان معنى هذه الآية. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن. في الأنعام في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وكذلك جاءت في الزمر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاءت كذلك في الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتأمل كيف أن الله جل وعلا جاء بها بعد أن ذكر شرك من أشرك به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وفي سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى أن قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا ظاهر في أن كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظم الله حق تعظيمه. فإنهم لو قدروا الله حق قدره لما جعلوا العبادة أو شيئا منها لخلقه، ولما تركوا الغني سبحانه وتعالى ولجأوا لغيره عز وجل. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الآية فيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. تأمل في هذه العظمة. قال: والأرض جميعا، الأرض بما فيها وبما عليها من أشجار ومن بحار ومن أنهار. قال: والأرض جميعا قبضته، يأخذها الله سبحانه وتعالى بيده كأنها ليست بشيء، فتتصاغر هذه المخلوقات أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على كمال عظمته سبحانه وتعالى. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات هذه على عظمها وكثفها يطويها الله عز وجل في يده سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على كمال عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات، عظم هذه المخلوقات دال على عظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث جابر: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش يقول: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. وهذا يدلك على عظم هذا الخلق، فكيف بخالقه سبحانه وتعالى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، يقال حبر وحبر، والمراد به الواحد من علماء اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. سبحان الله. وهذا يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يأخذ السماوات سبحانه وتعالى فتكون على إصبع، وكذلك ماذا؟ الأراضين والشجر والماء والثرى وسائر الخلق، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. وهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، فالملك التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والملك الكامل محصور ومقصور على الله عز وجل. أما من ملك من المخلوقين فملكه ناقص وينتهي بانتهاء هذه الدنيا، وربما انتهى في حياته وربما انتهى بموته. أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لما سمع هذا من هذا الحبر من أحبار اليهود، فضحك، لأن التوراة فيها ما يشهد لما في القرآن وفيها ما يصدق القرآن. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من القرآن ما يوافق ما جاء في التوراة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله. من عرف الله عز وجل بهذه العظمة بعد ذلك هل يلجأ إلى الذي يأكل ويشرب ويأتي بلازم الأكل والشرب؟ هل يلجأ لهذا؟ ما يلجأ لهذا إلا من لم يعرف عظمة الله. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. يحمل هذه المخلوقات ويهزها سبحانه وتعالى. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث كلها صحيحة إلا ما جاء في الرواية الأخيرة هذه رواية مسلم عن ابن عمر قال ثم يأخذهن بشماله، فلوضت بشماله هذه شاذة كما قال أهل العلم، تفرد بها عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر، فهذه اللوضة شاذة. قال وعن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا ضعيف، هذا ضعيف حديث، هذا فيه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف. الشيخ رحمه الله أتى بهذه الروايات يبين لك أن الله جل وعلا يحمل هذه المخلوقات العظيمة ويهزها سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عظمته. فأنت إذا تأملت في عظم هذه المخلوقات علمت أن الله جل وعلا له الكمال في أسمائه وفي صفاته. قال الله عز وجل إن ربك هو القوي العزيز، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا ضعيف أيضا، فيه انقطاع. عبد الرحمن أيضا ابن زيد ابن أسلم لم يدرك أبا ذر رضي الله عنه. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الذهبي قال وله طرق. وهذا الحديث حسن، حديث حسن فيه بيان المسافة التي بين السماء الدنيا والسماء التي تليها 500، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالك. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال بينهما 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة وكثف كل سماء 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وهذا ضعيف، أخرج أبو داود ضعيف، فيه عبد الله بن عميرة وهو مجهول. والله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا سيما في المخلوقات العظيمة في المخلوقات الكبيرة هذا يدلك على عظم خالقها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا هو الذي ينظر إلى خلق الله عز وجل وإلى أفعال الله وإلى ما وصف الله جل وعلا به نفسه من صفات الكمال والجلال وما سمى به نفسه سبحانه من الأسماء الحسنى، فذلك يقوده إلى معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن من قدر الله حق قدره فإنه لا يمكن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا أن يجعل له أندادا من خلقه. فإذا كانت المخلوقات العظيمة هذه مع عظمة الله عز وجل فإنها ليست بشيء، فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذه الأحاديث قد فسرت هذه الآية. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. أن هذه العلوم مما جاء في هذه الآية موجود في التوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من العلم الذي لم يغير ولم يبدل في زمنه، فما طاله التحريف والتغيير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم ينكروها، يعني ما أنكروا النصوص، وكذلك ما أنكروا ما دلت عليه هذه النصوص. وهؤلاء من؟ اليهود. اليهود. قال: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر. ما أنكروها ولا أولوها، بل أجروا هذه النصوص على ظواهرها، فآمنوا أن الله جل وعلا له يد لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أنه له ذات سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقين، وله كذلك أصابع سبحانه وتعالى لا تماثل أصابع المخلوقين، وله وجه وله يد وله ساق، وهكذا سائر الصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. فإن مذهب أهل السنة فيها: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. فالله عز وجل إذا سمى نفسه سبحانه وتعالى باسم من الأسماء أثبتنا لله عز وجل هذا الاسم والصفة التي تضمنها هذا الاسم. وهكذا كل ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمى الله جل وعلا به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. وإثبات ذلك لا يعني المماثلة أبدا. قال: وما نقول في صفات قدسه هو الذي نقوله في نفسه. إذا أنكر عليك منكر قال لك مثلا: كيف تثبت لله عز وجل يدين؟ نقول: الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذا. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والأدلة كثيرة. فإن قال يلزم من هذا أن تكون هذه اليد مماثلة لأيدي المخلوقين، نقول: لا، هذا باطل. الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كانت اليد ما تتماثل حتى في المخلوقات، فهمنا هذا؟ فيد الإنسان مثلا ليست كيد الشاه ولا كيد البعير، وهذه مخلوقات، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وإن قال يلزم من إثبات هذه الصفات أن تكون مماثلة للمخلوقين، نسأله نقول: هل تقر بأن لله عز وجل ذاتا؟ فإن قال نعم، نقول له: فهل يلزم من هذا أن تكون ذاته مماثلة لذوات المخلوقين؟ ماذا يقول؟ يقول: لا، أنا أثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. فنقول له كذلك: نحن نثبت لله عز وجل صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. قال: وما نقول في صفات قدسه هو الذي نقوله في نفسه. فإن يقول جهميهم: كيف استوى، كيف يجي؟ فقل له: كيف هو. إذا سألك عن الكيفية قل له: كيف هو. ولذلك عقائد الأئمة لا سيما الإمام مالك، إمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. وهذا يدلك على أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم ما يفوضون العلم بالمعاني، وإنما يفسرون معاني القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأمرنا بتدبر جميع آيات القرآن، وفيها ماذا؟ آيات الصفات. آيات الصفات. ابن القيم رحمه الله يقول: فمن خص التدبر بآيات الأحكام دون آيات الصفات طالبناه بالدليل. ما له؟ ما الدليل؟ لا، قال: ليدبروا آياته. إذا قلت له: ما معنى وأقيموا الصلاة؟ يقول: الصلاة لغة الدعاء. شوف، يفسر صلاة لغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بتكبيرة الإحرام مخطوبة بالسلام. طيب جزاك الله خيرا. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يقول لا ما بنفسر. طيب لماذا فسرت؟ أنا قلت لك ما معنى وأقيموا الصلاة، فسر لنا ما معنى الصلاة، ففسرت معنى الصلاة في اللغة وفي الشرع. طيب ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يقول لا. طيب لما فرقت؟ فسرت الآية التي في الأحكام وتركت الآية التي في الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة جميع ما أنزل الله إليها، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين للناس بعض ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل، موصولة مع الذي تفيد العموم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فطريقة السلف أنهم يثبتون المعاني. الواحد تقول لهم ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يقول لك نفوض علم المعاني، ده مبتدع ليس على طريقة السلف. لذلك الإمام مالك قال الاستواء معلوم، ما قال استواء مجهول، الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، استوى على وارتفع. والكيف مجهول، أما كيف استوى السؤال هذا بدعة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فهموا منها أن استوى على وارتفع، لكنهم ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية استوائه، ولا أخبرنا الله جل وعلا عن كيفية استوائه. ولذلك أهل السنة يفوضون العلم بكيفيات الصفات، انتبهوا، يفوضون العلم بكيفيات الصفات. هل ينفون كيفيات الصفات؟ لا، ما ينفون كيفيات الصفات. الله عز وجل لصفاته كيفيات، لكن هذه الكيفيات يعلمها هو سبحانه وتعالى، فنحن نفوض العلم بالكيفيات. ولذلك الإمام مالك قال استواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول، هو موجود، الكيف موجود لكنه مجهول بالنسبة لنا. ولو كان السلف ينفون الكيف لقالوا ماذا؟ والكيف معدوم، لقالوا والكيف معدوم، لكن قال استواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول. فنحن نؤمن بما لله جل وعلا من أسماء، ونؤمن بما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، ونعرف معانيها، ونفوض إلى الله جل وعلا العلم بكيفيات هذه الصفات. فهمنا هذا؟ ولذلك كما قلنا إن سألك مبتدع عن كيفية صفة فقل له كيف لي الذات، فيقول ما أستطيع كيف الذات، كذلك نحن ما نكيف الصفات. فيقول جهميهم كيف استوى كيف إيجي، فقل له كيف هو سبحانه وتعالى. فهذه المسألة الشيخ رحمه الله بيّن أن هذه الصفات موجودة في كتب اليهود، ولم ينكروها، لم ينكروا ما تضمنته هذه النصوص التي عندهم من صفات الله سبحانه وتعالى، ولم يتأولوا هذه الصفات. اليهود في زمنه صلى الله عليه وسلم ما تأولوا هذه الصفات، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك هم في هذا الباب أهدى من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهم لو كان باستطاعتهم أن يحكوا هذه الآيات المشتملة على صفات الله عز وجل فعلوا، ولو كان باستطاعتهم، وهذا قد حصل، أن أولوها، أولوا هذه الصفات وصرفوها عن ظواهرها إلى معان باطلة. قال الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. قال الحبر يعني هذا العالم من علماء اليهود لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع قالوا ضحك إنكارا عليه، شوف كيف أهل البدع قالوا ضحك إنكارا عليه، وهذا يكذبه ماذا؟ كلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قالوا فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا، ما قالوا ضحك إنكارا ولا سخرية، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ من القرآن واستدل على صحة ماذا؟ قول الحبر. وكان كما قلنا سرور النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن التوراة مصدقة لماذا؟ للقرآن. قال الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك كما قلنا سرورا، ولكون هذا الحبر قد قال حقا جاء في القرآن أو وافق به ما في القرآن. قال الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. وصحيح نحن قلنا رواية الشمال هذه شاذة، لأن الروايات التي جاءت بيده الأخرى أو بالأخرى، فهمنا هذا؟ وإن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وإن قلنا إنها صحيحة الشمال، فما يفهم منها أن شمال الله عز وجل كالشمال عند المخلوقين، فإن العادة أن الشمال في المخلوق تكون ماذا؟ أضعف من اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي ربي يمين، كما قال القائل كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. لكن الصحيح أن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ وأن أكثر الروايات فيها ماذا؟ بيده الأخرى أو بالأخرى. قال السادسة: التصريح بتسميتها الشمال، كما قلنا هذه جاءت قلنا في روايات في رواية لمسلم وهي شاذة، والمحفوظ الأخرى. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، فالله جل وعلا ذكرهم يعني متحديا لهم وذكرهم إعجازا لهم. قال الثامنة: قوله كخردلة في يد أحدكم، وهذا فيه صغر هذه المخلوقات أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. والحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي. نعم، الكرسي موضع القدمين، والعرش كما قال أهل العلم سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الثامنة عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء، كما جاء في الحديث 500، وكم بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء 500 عام. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء، كما قال الله: وكان عرشه على الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش، وهذا كما قال: الرحمن على العرش استوى. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة، كثف يعني سمك كل سماء، سمكها مسيرة 500 عام. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه مسيرة 500 سنة. وهذا كله الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه به على عظم هذه المخلوقات التي تدل على عظم خالقها سبحانه وتعالى. فإذا عرف الناس عظمة الله سبحانه وتعالى قدروه حق قدره سبحانه وتعالى، وأطاعوه ووحدوه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب التوحيد، والحمد لله على توفيقه وعلى عونه، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد ألا يجعل هذا آخر العهد به. وهذا الكتاب كتاب من الأهمية بمكان، لذلك إن شاء الله عز وجل نعيده كرات ومرات، كل فترة إن شاء الله عز وجل نعيد هذا الكتاب. سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، وأن يحيينا على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد، وأن يختم لنا بالتوحيد، وهو ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.